على الكفر.
الآن
الآن
وقع
الجزء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الكفران وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين.
اللهم
صل على محمد. كان الكلام في اللهم وفقنا جميع العمل للعلم والعمل الصالحين. كان الكلام في كتاب الصلاة البحث الماضي قد وصل إلى قول المصنف والسنجار. هذا حديث متصل بالحديث السابق وهو الحديث الذي بدأ الحديث فيه في الدروس التي سبقت حول ما يمكن أن يستخدم في ستر الإنسان لنفسه لعورته في الصلاة وما يمكن أن يكون مقبولا أو يعني يمكن للإنسان أن يلبسه وما لا يمكن ذلك. ووقع الكلام في بعض الأشياء التي يمكن أن يتساءل عنها أو يبتلى بها فيلبسها الإنسان، فيحتاج الإنسان إلى معرفة إن كانت هذه الأشياء يمكن أن تكون مذكاة أو لا. والسنجاب هذا الحيوان المعروف الذي هو يعني حيوان قريب من الجرد ولكنه أكبر منه وله ذيل يعني له شعر كثيف ويستعمل عليكم السلام يستعمل في صناعة الألبسة فيمكن للإنسان أن يلبسه. فمن هذه الجهة وقع الكلام في أنه هل هو مذكر أو ليس بمذكر. وبالنتيجة التذكية إذا حصلت يعني يبدو من كلام المصنف ومن كلام الشارح أن القضية كانت من المواد الابتلاء وأنه يحصل الابتلاء به، فمن هذه الجهة وقع الكلام باعتبار أن ربما البعض نتيجة ربما ذهاب والمجيء مثلا بين البلدان ربما جاء مثلا بجزء من لباس أو بلباس مثلا مصنوع من هذا الحيوان، فوقع الكلام على أنه من هذا الحيوان بحسب الاستعمال هل يستعمل من قبل المسلمين على أساس أنه مذكر أو ليس كذلك. فباعتبار أنه من الحيوانات من ذوات النفوس السائلة ويحتاج الإنسان إلى معرفة أنه إن كان يقبل التزكية أو لا، لأنه بالنتيجة هذا موضع ابتلاء ويوجد ما يلبس مما صنع من فرائه باعتبار أنه هو له فراء كما هو معلوم. وطبعا بما أنه مصنف على يعني الحيوان بالنفس السائلة فلا بد أن تكون له تزكية لأنه ليس هو كغيره من يعني كغيره من الحيوانات التي لا تحتاج إلى تزكية. ولكن المصنف مع ذكره لهذه القضية أقل الشارع عليه السلام الشارع مع ذكره لهذه القضية قال بأن المصنف أشار إلى مسألة اشتهرت بين يعني التجار والمتاثرين باعتبار أن صحيح أن هذا الحيوان لا يكثر مثلا في الأماكن ربما التي عاش فيها المصنف والشارع، إلا أن الذين ربما جاءوا كما يقال بسبب الابتلاء ربما الأشخاص الذين كانوا يخرجون من البلدان ثم يعودون إليها تجارا أو مسافرين يذهبون إلى بلدان مثلا تكثر فيه الألبسة التي تلبس وتصنع من هذا الحيوان، فهؤلاء باعتبار أنهم أصحاب ابتلاء وبالنتيجة لما كان أصحاب ابتلاء فلعله لكثرة ما يعني ما يقع في معهم من هذا يعني من هذا النوع من الابتلاء ربما صار عندهم ماذا صار عندهم يعني حالة من الاطلاع على القضية. فوقع في كلام هؤلاء أنه هذا الحيوان أساسا ليس بمذكر وأنه ما يمكن أن يقبل التزكية كما ذكر المصنف في كتابه الذكر. والمشارع يقول هذا الحديث يعني يقصد ليس حديث المصنف وإنما ما ذكره المصنف عن هؤلاء التجار ليس له قيمة باعتبار أن أولا بالنتيجة إذا أراد الإنسان أن يتحدث في قضية قبول التزكية وعدم قبول التزكية فالمسألة تتبع ما لا تتبع مجرد الاعتماد على هذه القضايا. اولا توجد نصوص في المساله، وهذه النصوص اشارت بطريقه واضحه الى عدم البأس في الصلاه في فراء هذا الحيوان. وبالنتيجه يمكن القول بان مستند هذا الامر هو الدليل الذي وقع في القضيه، ولا حاجه الى الاستناد الى هذه القضيه. على كل حال هنا في هذه القضية لعله يقال أن البعض ربما يناقش فيها، ولكن إذا كانت المناقشة هذه القضية إذا كانت المناقشة معتمدة على مثل هذا الأمر وهو الشهرة التي وقعت على ألسنة هؤلاء، فهذا الأمر لا يمكن اعتماده كشيء يمكن الاستناد له، باعتبار أنه ليس هو من القضايا التي يمكن أن تكون حجة في هذا المقام، باعتبار أنه يوجد سيرة معتمدة بين المسلمين على التعامل مع هذا الأمر، باعتباره هو إن لم يكن كما يقال ابتلاء عاما بالنسبة إلى المسلمين فهو ابتلاء بلحم من الإنحاء، وبالنتيجة هذا الابتلاء لا بد أن يكون للمسلمين موقف بالنسبة إليه، خصوصا وهم يحرصون على صلاتهم كما يحرصون على أهم الأشياء عندهم، وعندما يتعاملون مع مثل هذه الألبسة المصنوعة من فراء هذا الحيوان لا بد أن يكون تصرفهم معتمدا على سيرة يمكن أن تكون حجة في المقام. على كل حال حتى البعض ربما يشير إلى وجود كلام في القضية، ولكن هذا الكلام إن كان معتمده هذه الشهرة وهي عدم كونه قابل للتفسير، هذا الأمر في نفسه ليس حجة في المقام. قال واستنجاب مع تفسير، استنجاب عن هذا الحيوان الذي أشرنا إليه، وهذا الحيوان المعروف أنه حيوان يعرف لعله بفرائه الذي يستعمل لصناعة الألبس، مع تفسيرته لأنه دون مع استنجاب وحده لا، باعتبار انه حيوان وله نفس سائله، فبالنتيجه ماذا؟ النتيجه اذا كان الانسان يريد ان يستفيد من ثرائه في صناعه الالبسه فلا بد ان يكون ذلك بعد ماذا؟ بعد تفسيره. قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين انه غير مذكر ولا عبره بذلك، حتى هنا باعتبار ان هذه شهره، لكن هذه الشهره في نفسها ليست حجه، باعتبار أنه توجد سيرة للمسلمين في التعامل مع هذا الحيوان حتى وإن لم يكن ذلك ابتلاء عاما، إلا أن موقف الإنسان من بعض القضايا لأهمية تأثيرها السلبي فيما لو مثلا غض النظر أو مثلا عاملها بطريقة لا أبالية، ومن الواضح جدا أن هذه السيرة في المقام موجودة، ولذلك وقع في بعض النصوص كما وقع ذلك في صحيح حلبي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول سأله عن أشياء منها الفراء والاستنجاب، قال عليه السلام لا بأس بالصلاة فيها. فالنتيجة هذا الأمر ماذا؟ هذا أمر معتمد إلى نص ومعتمد إلى أيضا إلى سيرة، وسيرة كما يقال سيرة حمل سيرة المسلمين وحمل تصرفاتهم مع مثل هذه الألبسة التي تصنع من هذا الحيوان على ماذا؟ على الصحة، باعتبار أنه يحرصون على صلاتهم كما يحرصون على كثير من الأمور المهمة عندهم. لذلك قال لماذا هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف في الذكرى لا قيمة له ولا عبرة به، يقول حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب، باعتبار أن هذه القضية حتى وإن كان هؤلاء التجار هم جزء من المسلمين، إلا أنه يوجد عندنا تصرف في المقام، ويوجد عندنا حديث في قبال هذا التصرف، ومثل هذا الأمر الذي هو كما يقال مشتهر على الألسن، هؤلاء التجار ليسوا كما يقال الأغلبية أو الأكثرية في المجتمع، إنما هم أشخاص مثلا يعدون مثلا على بأي نحو من الاستعداد، لا يصل إلى حد أن يقال بأن هذا هو الأمر الغالب بين المسلمين، بل هذا الأمر ماذا؟ بل هذا الأمر لا عبرة له باعتبار أنه خاصة منهم ليس أشكال. هذا نهاية الحديث الشرط الثالث. ثم انتقل إلى الشرط الرابع وهو أن يكون من أن لا يكون من أجزاء الإنس. طبعا هذا الشرط واضح أيضا من ناحية الأصل، أنه إذا أراد الإنسان أن يصلي في ثوب يستر به عورته فلا بد أن لا يكون ذلك من أجزاء الإنس. طبعا والميتة أجزاؤها ليست على حد سواء، بعض أجزاء الحيوان قبل أن يموت مما تحله الحياة، يعني كان من الأجزاء التي تحلها الحياة، كما هو معلوم اللحم والجلد هذا كلها من الأماكن من الأجزاء التي تحلها الحياة، وبالنتيجة ليست كل الأجزاء يشترط فيها ذلك، باعتبار أن بعض أجزاء الميتة ربما لا تكون في الأصل قد حلت فيها الحياة، وبالنتيجة إذا لم تكن قد خلت فيها الحياة فهي أجزاء ميتة، إلا أنها ماذا؟ إلا أنه بالنتيجة هذا حديثها كما يقال حديث مختلف، فلا بد أن يخص الكلام في هذه القضية بما يقبل الحياة كما قال الشارح عندما أشار أنه فيما يقبل الحياة كالجلد، فبما يقبل الحياة هذا هو الوصف، يعني هذا هو التحديد، ثم أشار إلى مثاله وهو الجلد. الجلد هو مما يحله الحياة، واضح أن جلد الإنسان عندما يكون الإنسان حيًا لهما له طبيعة خاصة، وعندما يموت الإنسان تنتفي هذه الطبيعة شيئًا ويصبح الإنسان كما يقال كالخشبة المسندة كما يقولون، يعني كأنه ماذا؟ كأنه شيء يصبح أي يعني أي جزء من الحجر أو التراب وما شابه ذلك. فهذا الجزء يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه أن لا يكون من الميت. هذا بالنسبة إلى هذه الأجزاء، وطبعا دليل ذلك النصوص الواردة في هذا المقام وهي كثيرة جدا، منها ما ورد في أنه أن يعني ما يصدر به الإنسان نفسه إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبله وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الله. هذا فيما يقبل، أما ما لا يقبل من قبيل الشاع، من قبيل الوضاب، من قبيل مثلا السن، من قبيل القار، هكذا هذه كلها أجزاء من الحيوانات، هذه من الأجزاء التي أساسا هي في حياة هذا الحيوان ليست مما تحلها الحياة. وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك أيضا عندما يموت هذا الحيوان تعامل معاملة لا تعامل معاملة خاصة. حتى هذه المعاملة الخاصة ربما البعض فهم من عبارة الشارح أنه يشترط في القضية أمران، الأمر الأول أن يكون باعتبار أنه ليس كل هذه الأجزاء تستعمل ولكن قد تستعمل، يعني الأكثرية من هذه الأشياء، مثلا الإنسان ليس من كما يقال ليس من المتوقع أن يستعمل مثلا السن، ليس من المتوقع مثلا أن يستعمل القرن مثلا أو الظلف مثلا إذا كان أيضا من الأجزاء غير القابلة للحياة، ولكنه يستعمل الأجزاء التي لا تحلها الحياة من قبيل الشعر، من قبيل الوضب، وهكذا من قبيل الريش، هذه أجزاء في لا تحلها الحياة ولكنها بعد الموت يمكن الاستفادة منها في السر وبشروط خاصة. فلعله من خلال كلام الشارع ربما البعض يفهم من خلال كلامه وهكذا وقع في بعض كلماته أن هذا الأمر مشروط بشرطين، الشرط الأول أن يؤخذ جزءا، باعتبار أن هذا الجزء اللي هو الجزء غير الحي أثناء الحياة هو مرتبط بالحيوان بماذا؟ بجزء منه، يعني مرتبط بالحيوان بجزء منه، فعندما تكون هناك شعرة فلا بد أن تكون الشعرة داخلة في جلده، وبالنتيجة عندما يموت هذا الحيوان ويريد الإنسان أن يستفيد من هذا الجزء فهذه الاستفادة ليست مشروطة ماذا؟
ليست مشروطة بذلك الشرط، ليست مشروطة، يعني ليست مشروطة بالتسوية. فعندما يكون الجوز ليس قابلا للحياة فشرط الاستفادة منه أقل من الجزء الذي كانت تقبله الحياة. ولما كان أقل بمعنى أنه ليس مشروط ماذا؟ ليس مشروطا بالتسكي، فيمكن على هذا أخذه من الحيوان الميت؟ قالوا نعم، لا مانع من ذلك. ولكن ذكر الشارع أنه من المفروض أن يؤخذ جزا، وأن يكون الموضع الاتصال قد غسل. فهذه موضع الاتصال قد غسل وأخذ جزا، البعض فهم منها بأنه شرط مزدوج أو شرط مجموعي، أنه هذا وهذا. ولكن بحسب كلام الشارع يبدو أن هناك يعني ترجيل بين الحالتين. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يريد أن يستفيد من الشعر أو الوبر دون أن يغسل موضع الاتصال فعليه أن يأخذه جزا. الجز كما يقولون هناك ماذا يسمون هذا؟ مقص، يستعملونه أصحاب يعني الخبرات في الحيوانات. حتى ماذا يعبرون عنه في العامية؟ لا أدري حتى كيف يعبرون عنه في العامية الآن هنا في النجف، ولكن على قصة هناك مقص خاص يستعمله أصحاب الحيوانات لقطع الشعر من الحيوان. حتى في حالة حياته يوجد، بالنسبة إلى الغنم يوجد في حالة حياته يوجد وقتان ربما في السنة أو أكثر من وقتين أو عفوا أكثر من وقت يجزون فيها الصوف، لأن هذه الحيوانات عندما يكسر صوفها تسقط لا تستطيع الحركة، فيأخذون صوفها في وقتين أو وقت أو في وقتين من السنة. فبعضهم يقول يعني بعضهم هل يقول أن القضية هي الأصل أنه يجز مرة واحدة، والبعض الآخر يقول لا، القضية ليست مقصودة بالمرة وإنما تعتمد على طبيعة الوضع الحيوان، أن بعض الحيوانات تكون مثلا في أراضي مفتوحة يوجد فيها طعام مستمر، فهذه الحيوانات يكون دفع الصوف فيها كثيرا، فإذا كانت تعيش في أماكن يبقى فيها الطعام بطريقة مفتوحة لا يعني كما يقال لا تؤلف، فهذه الحيوانات ربما تجز مرتين في السنة، هكذا يقول بعضهم. على كل حال فهذا المقاص يستعمل ماذا؟ يستعمل في جز هذه الأصوات أو الأوبار أو الشعر أو ماذا، أو حتى الريف مثلا يمكن أن يقصر. فيقولون إذا كان الجزء ليس من الأجزاء القابلة للحياة فيمكن الاستفادة منه حتى وإن كان الحيوان ميتة، إلا أنه يختار الإنسان بين سبيلين، لا كما فهمه البعض، بين سبيلين، إما أن يجز هذا الجزء ويفصله عن الميتة وبالتالي ليس بينه وبين الميتة ارتباط، فلا يحتاج إلى شيء، يمكنه ماذا؟ يمكنه أن، وحالة أخرى أن يأخذه ماذا؟ أن يأخذه بالنفس. ومرض أنه عندما يمسك الإنسان شعرتين فإن كما يقولون الجزء الذي يتصل بالجلد يأخذ مع الشعر، هكذا بالنفس الإنسان عندما يمسك الشعر من بدنه يأخذ ماذا؟ يأخذ حتى موضع الاتصال بيده. أما إذا قصه بالمقص لأنه يخرج الجزء الظاهر منه ربما حتى بعض الأجزاء الظاهرة لا تكون قد فصلت، فيقول هو إذا أراد أن يصنع هذا الأمر للاستفادة من هذه الأجزاء فلا بد إما أن يختار الطريق الأول وإما أن يختار الطريق الثاني. فإذا اختار الأول افتفل، وإذا اختار الثاني وهو النفس أخذها نفسان، فعليه ماذا؟ فعليه أن يكون ذلك موضع الاتصال، أن يطهر موضع الاتصال. قال هذا هو يعني كل ما في القضية. قال وغير ميتة فيما يقبل الحياة كالجلد، هذا الصنف الأول أو النوع الأول، أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح طبعا. لماذا في المثال أشار إلى الجلد، في المثال أشار إلى الصوف يعني والشعر، لو بالنتيجة نقول إحنا حديثنا ليس في الأجزاء مطلق الأجزاء، لأنه توجد في بعض الحيوانات أجزاء حية غير الجلد، ولكن الإنسان ماذا؟ مبتلى بالجلد، توجد في الأجزاء غير القابلة للحياة غير الصوف والشعر، ولكن الإنسان مبتلى ماذا؟ بالصوف والشعر أو بالوبر مثلا على بعض الأحيان. قال فتصح الصلاة فيه من ميت، يعني إذا أكل من ميت، ولكن ماذا؟ الفارق هو طريقة الآس، فكل طريقة للآخر يستفعها ماذا؟ يستفعها يعني أثرها الخاص. فلذلك قال إذا أخذه جدا، يعني قصة بأداة قصين، فلم يؤخذ ماذا؟ لم يؤخذ إلى الجزء الذي اتصل به مع الميت، أو غسل موضع الاتصال. حتى غسل موضع الاتصال جعل القضية تدور بين حالتين، الأولى أشار إليها بعنوانها وهو الجد، والثاني أشار إليها ماذا؟ بشرطها وهو غسل موضع الاتصال. فكأنه يقول إما أن يؤخذ جدان وكفى، وإما أن يؤخذ نفسان ومعه بشرط أن يغسل موضع الاتصال. هذا ما كان يريده بهذين الأمر فقط، باعتبار أن جذور يعني الشعر والوبر كلها متصلة ماذا؟ بالجلد، والجلد من الأجزاء التي تحلها الحياة، وهذا مأخوذ من ميتة فلا بد أن يفحص. ثم انتقل إلى الشرط الخامس، قال وغير الحل. طبعا هذا أيضا شرط فيه كلام، فيه كلام، والكلام فيه في تحديده أنه بالنتيجة إذا كان شرطين فما هو المقصود بأنه يمنع على الإنسان أن يكون لباسه من حديد، من حديد أن لا يكون ماذا؟ من الحديد. ومن الواضح جدا أن بعض هذه الشروط هي شروط، يعني كما يقال شروط للصنف وليست شروطا للنوع، لأنه في بعض هذه الشروط هناك خصوصية وأثار إليها طبعا المصنف ومعه الشارح. وهذا الشرط لا بد أن يبين من البداية أنه شرط للصنف وليس شرطا للنوع. الصنف ما هو؟ أنه هذا شرط للرجل ومحتمل أن يكون رجلان كالخنثى، باعتبار أن لبس الحرير بالنسبة إلى المرأة لا كلام فيه. وبالنتيجة هذا اللبس محرم على الرجل أن يلبسه، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يمكن ماذا؟ يمكن أن يقال بأن هذا شرط خاص بصنف الرجال ومحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون رجلا. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أنه ما هو المقصود بأن يكون لباس المصلي الرجل أو محتمل أن يكون رجلا من الحرير؟ قالوا المقصود به أن يكون ماذا؟ أن يكون حريرا محضا. حتى الحرير المحض ما هو المقصود منه؟ يعني أن يكون حريرا خالصا. فقد يقال أنه هل القضية تدور مدار العنوان يعني الاسم، أو القضية تدور مدار الواقع، باعتبار أنه بالنتيجة ربما الآن إذا جاء الإنسان إلى يعني إلى السوق وجد بعض الملبوسات التي تسمى بالحرير، وهي في أصلها ليست مأخوذة ماذا؟ من أصول طبيعية، وإنما هي ماذا؟ وإنما من أصول صناعية، فيقال عليه ماذا؟ الحرير الصناعي. يؤخذ ماذا؟ يؤخذ من بعض يعني الأجزاء، أو يصنع بطريقة يكون ملمسه قريبا من ملمس الحرير، إلا أنه ليس فيه حرير أصلا، أو لعله يستخدم فيه حرير بنسبة ضئيلة جدا، فيكون ماذا؟ فيكون اسمه الحرير وإن لم يكن حريرا، ولكنه يسمى باعتبار أن الحرير ماذا؟ الحرير يعني هذه الرقة وهذا الرقة. وطبعا هذا الأمر يجعل الناس يرغبون فيه. طبعا الناس يعني وقصد ذلك النساء، باعتبار أن الرجل لا يرغب فيه، باعتبار أنه يحرم عليه ذلك. في النتيجة هذا الإشراف فيه تفصيل من هذه الجهة، أنه لا بد أن يكون الثوب كما يقول يستحق أن يعتمد أن هذا ثوب حرير. فإذا لم يكن ثوبا خالصا للحرير، فكل ثوب مزج يعني حريره بمادة أخرى لا يمكن أن يكون مشمولا بأدلة لن؟ قالوا كلا. القضية تدور ماذا؟ تدور مدار أن يصدق عليه أنه حنيف فقط، لأنه أكثر العناوين التي تصدق على الأشياء هي ليست صادقة عليها محضا. اللبن يقال عليه لبن وهو مخلوط بالماء، مثلا الصوف ربما يخلط بمادة أخرى فيقال عليه صوف، وهكذا. فالقضية لا تدور مدار كما يقال الدقة حتى، ولكن الفرد الذي داخل أول الداخلين في قضية المال هو الحرير الخالص. أما لو امتزج الحرير بمادة أخرى وهذه المادة الأخرى داخلة ولكنها ماذا؟ ولكنها مستهلكة. مستهلكة يعني إيش؟ يعني كأنه ماذا؟ كأنه لو جاء الإنسان الآن بقطعة من الماء بمقدار لك مثلا ووضعه في لبن خالص، هذا الماء بعد لا يقال ان هذا لبن خلط بالماء، لان هذا اللبن لا يؤثر مثلا في هذا الكور من اللبن الخالص، لا يؤثر. نستطيع ان نقول بالدقه العقليه لا يوجد لبن خالص، ولكن للنتيجه هذا لبن امتزاجه بغيره ما اخرجه عن عنوان اللبنيه. فيقول القضية تدور مدار ماذا؟ تدور مدار أن لا يكون هذا الاختلاط قد أخرجه من عنوان الحريري، فجعله ماذا؟ فجعله إما على كما يقال على درجة واحدة، يقول هذا ثوب مصنوع من مادتين، أو لا صار الحرير مستهلك. أما لو كان الحرير هو الذي يبقى على الثوب وهذا المقدار الذي أضيف إلى الثوب الذي خلط مع الثوب هو الذي صار مستهلكا، عند ذلك يبقى المنع على حاله كما هو واضح. وطبعا هذا السبب فيه ماذا؟ السبب فيه القلة وليس أكثر، ليس شيئا جديد شيئا آخر. الأمر الآخر أنه بالنتيجة هذا المنع هل هو منع تام عام؟ يقولون لا، هذا المنع يخص يعني الثوب الذي تتم الصلاة فيه الساتر للإنسان أثناء الصلاة. فلو كان مثلا قل نسوة الإنسان مثلا سكة الإنسان مثلا هذه الأشياء التي لا تتم الصلاة فيها من مادة الحرير، هل يمكن مثلا يوجد مثلا بطانة في الثوب لا تزيد على 4 أصابع، هذا المقدار يعني يقولون هذا المقدار في نفسه ليس ماذا ليس. أما إذا كان الإنسان يريد أن يفترش الحرير يتغطى الحرير أو يتغطى، هذا الأمر في نفسه ماذا؟ هذا الأمر في نفسه لا يسمى ماذا؟ لا يسمى، أو يركب عليه مثلا في الثوب يركب على الحرير، هذا الأمر في نفسه ليس داخلا في الماء. وطبعا الأدلة التي أشارت إلى هذا الأمر كثيرة وواضحة كما هو طبعا، ولعله في بعض الأحيان يوجد تعبيرات أكثر يعني من كلمة الحرير حتى عن الحرير. من ذلك ما ورد في بعض النصوص أنه يجوز للمرأة مثلا لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، كما ورد ذلك. وأيضا سألته في خبر علي بن جعفر عن الإمام الكاظمي عليه السلام، سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ فقال عليه السلام لا بأس. طبعا هذا النص الذي قرأناه ولان لعله ماذا؟ لعله اعتمد عليه بعض الفقهاء حتى لإدخال حتى بالنسبة له، يعني هو ليس يعني كما يقال حديث قد بعد خارج الصلاة وحديث داخل الصلاة، فالبعض ربما استند حتى إلى هذه الرواية للقول بأن قضية المنع ليست خاصة بالصيف وإنما هي خاصة ماذا؟ خاصة بالنار. ولكن الحقيقة أنه ليس هناك يعني رأي متفق في هذه القضية، بل أن الرأي هو أن يكون خاصا بالرجل. لذلك قال وغير الحرير المح يعني الخالص أو الممتزج مختلط على وجه يستهلك الخليط، يعني المختلط من الحرير يخلط. لماذا يستهلك؟ قال لقلته لأنه قليل، الحمير كثير وهو قليل فلا يستهل. قال للرجل والخنثى، هذا ليس منعا عاما إنما منع ماذا؟ منع خاص. وطبعا هذه الامتزاج أيضا ورد في بعض النصوص، فلو كان ممتددا يعني بغيره أيضا كما ورد ذلك في بعض النصوص، أيضا في خبر إسماعيل عن الإمام الصادق عليه السلام يكون فيه الحرير، فقال عليه السلام إن كان فيه خلط فلا بأس، فلا بأس إن كان فيه خلط فلا بأس. طبعا المقصود من ذلك ماذا؟ المقصود من ذلك ماذا؟ المقصود من ذلك أن يكون الحرير مستهلكا، لا أن يكون الحرير مستهلكا، لأنه المستهلك هو الذي يكون ممنوعا، أما المستهلك فهو الذي يزول زفته. فعندما يقال مثلا أنه امتزج على وجه يستهلك فيه، فمعنى ذلك أن الحرير ضاف إلى الثوب، لا أنه ماذا؟ لا أن الأصل في الثوب أن يكون حريران ويكون ماذا؟ ويكون المضاف ماذا؟ شيئا آخر. نعم لو أخذنا الكلام يعني لو أخذنا الكلام من جهة التجويد لأخذنا الأصل هو الثوب الذي تجوز الصلاة فيه والمضاف هو الحرير، ولو أخذنا القضية من جهة المانع لقلنا بأن هذا ثوب من الحرير وأضيفت إليه مادة أخرى، فالقضية من الجهتين صحيحة. فلو كنا نتحدث عن المانع لقلنا بأنه حرير أضيف له مادة تجوز الصلاة فيها وهي مستهلكة فيبقى على المانع، وإن كنا نريد أن نتحدث عن جواز الصلاة في الثوب فنقول للإنسان ثوب تجوز الصلاة فيه إلا أنه مخلوط بقليل من الحرير، هل يضر فيه ذلك؟ نقول لا يضر إذا كان مستهلكا كما هو واضح. فيمكن أن يقول أن بعض الروايات تحدثت إلى من جهة ماذا؟ من جهة ما تجوز الصلاة فيه إذا كان مختلطا ماذا؟ بالحرير. لذلك قال واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالسكة والقنص وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها، يعني في أطراف الثوب كذلك لعله مثلا خيطان أو ما شابه هكذا لعله يصنع منه. مما لا يزيد على أربعة أصابع مضمون، يعني لعله مثلا بطانة مثلا جيب دافي مثلا صغير مثلا يستعمل فيه أو ما شابه ذلك. أما الافتراش له مثلا الإنسان يفترش ويجعله فراشا فلا يعد للثوب، كالتدثر به والتوسد يجعله سادة والركوب عليه، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك أيضا وردت النصوص فيه بأنه ماذا؟ بأنه لا مانع منه، والنصوص في ذلك واضحة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصح للرجل النوم عليه والاتكاء والصلاة؟ قال عليه السلام يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه. تقول هذا حديث فيه يعني بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة لم يمنع ماذا؟ لم يمنع من استعماله في هذه الأمور التي أشير إليها، وهي التدثر والتوسد والركوب على كما أشار. إن شاء الله بقية الحديث وهو الشرط الخاص بقضية سقوط ستر الرأس يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.